من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الأمور التي هي استكمال لما تقدم سؤال: الحقيقة هل هي واحدة أو الحقيقة متعددة؟ هذه الأبحاث من الأبحاث التي الآن تطرح وبشكل واسع. هذا الكلام وإن كان بداية قد يقال غير مقبول، وأن الضرورة قاضية بأنه ليس لدينا إلا واقع واحد ولا يوجد فيه تعدد، ولكن المقصود من أن الحقيقة واحدة أو متعددة حتى يتضح هو أن يقال بأن الواقع له حيثيتان، أو الواقع له جهتان. الحيثية الأولى كما بينا فيما تقدم، الواقع في نفسه وبغض النظر عن معرفتنا أو عدم معرفتنا به، الواقع في حد ذاته، الواقع في حد ذاته متعدد. الثاني، الحيثية الثانية، الواقع بالنسبة إلينا. فقد يقال هل الواقع بالنسبة إلينا متعدد بتعدد الآراء والأقوال، أو الواقع بالنسبة إلينا هو أمر واحد؟ ونحن كما ذكرنا عبارة الواقع بالنسبة إلينا لا نفهم منها إلا معنى واحدا، وهو معرفتنا بالواقع. ولا إشكال في أن نفس معرفتنا بالواقع متعددة، ولكن هنا أنا مضطر أن أشرح بوضوح نظرية تعدد القراءات ونظرية التعددية الدينية. المقصود بتعدد القراءات يعني تعدد طرق وأساليب المعرفة ومناهج المعرفة. طرق والأساليب والمناهج يسمونها القراءات. عندما قال هذا له قراءته، له طريقته في فهم الواقع، له أسلوبه في فهم الواقع، له منهجيته في فهم الواقع. فإذا قيل أن لدينا قراءة تختلف عن القراءة الأخرى، يعني لدينا طريقة أخرى لا تتطابق مع طريقة غيره، يعني له أسلوب في فهم الواقع مختلف عن فهم غيره للواقع. هذه فكرة القراءات المتعددة، لكن ليست هذه طبعا نظرية تعدد القراءات، وإنما مفهوم تعدد القراءات. نجي الآن نشرح نظرية تعدد القراءات بعد ما وضحنا مفهوم تعدد القراءات. الآن شنو هي نظرية تعدد القراءات؟ نظرية تعدد القراءات خلاصتها أنه يجب أن نقر بأنه لا يوجد للدين ولا للمذهب قراءة واحدة، بل يوجد للدين وللنصوص التاريخية وللتاريخ وللأحداث قراءات متعددة، وتلك القراءات المتعددة يجب أن تكون كلها مقبولة. وبعبارة أخرى، أصحاب هذه النظرية يقولون ليس الإسلام الحقيقي ليس إسلام واحد، يوجد إسلامات متعددة هي كلها تنتمي إلى الواقع وكلها صحيحة. فإذا كان أحد لديه فهمه للإسلام فيجب أن يعتبر هذا الفهم صحيح، لكن عليه أن يقبل فهم الآخرين، ولا يمكن أن يدعي أن فهمه هو الصحيح وفهم الآخرين هو الفاسد. وبعبارة أخرى، جميع القراءات الدينية أو المذهبية نشأت كلها تتصف بأنها صحيحة، وكل القراءات المتعددة تتصف بأنها حق. فالحق ليس أمرا واحدا، وإنما الحق أمر متعدد، والصراط المستقيم ليس صراطا واحدا، وإنما هو صراط مستقيمة متعددة. بل الدين الإلهي الواقعي هو دين إلهي متعدد. إذا هذا صار واضح، يمكن أن نقول بأن نظرية تعدد القراءات والتعددية الدينية تتألف من الأمور التالية حتى نقولها. الأمر الأول، وجود قراءات متعددة ووجود مدارس فكرية وعلمية متعددة بالفعل. يعني الآن خلنا أجيب مثال، أنت داخل المذهب الشيعي الاثنى عشر، قبل أن أروح لشنو المذاهب الأخرى، يوجد في الفقه مدرستان، المدرسة الدينية الأصولية والمدرسة الإخبارية. المدرسة الأصولية لها طريقة في فهم الدين وفي استنباط المسائل الشرعية، والمدرسة الإخبارية لها طريقة في فهم الدين أيضا مختلفة عنه. في الاعتقادات يوجد الآن المدرسة التي عليها غالب الشيعة غير الشيخية، ويوجد المدرسة الشيخية. المدرسة الشيخية لها فهمها في قراءة النصوص، مثلا شرح زيارة الجامعة الكبيرة، المدرسة الشيخية تفهم شرح الجامعة الكبيرة بطريقة معينة، وخارج المدرسة الشيخية لهم أساليب متعددة تفهم زيارة الجامعة بطريقة أخرى. إذن أول أمر، وجود قراءات متعددة بالفعل ووجود مدارس فكرية وعلمية متعددة في الواقع الديني، هذا أولا. الأمر الثاني، القاعدة الثانية، أن القراءات المتعددة بنيت على أسس علمية واجتهادية، والاختلاف إنما نشأ من حركة الاجتهاد وليس عملية فوضوية. يعني هذا لما إجا طرح الرؤية الشيخية والطرف الآخر اللي رجع طرح رؤية مغايرة للرؤية الشيخية، هؤلاء المدرستان طرحتا الأمر على أسس اجتهادية، على أسس اجتهادية. مثلاً الآن عندنا ميرزا مهدي الإصفهاني قدس سره الشريف صاحب المدرسة التي تسمى اليوم بالمدرسة التفكيكية، مدرسة التفكيك. إجا قال في العقائد ما لازم ندخل منطق أرسطو والفلسفة في العقائد الدينية، حتى العقائد الدينية تكون عقائد نقية يجب أن نبعد القواعد الفلسفية عنها. القواعد الفلسفية في مكانها صحيحة لكن لا تصلح لفهم العقائد. هذه طريقة في فهم الدين، طريقة في الزمن الإصفهاني التي الآن أكو مجموعة يطرحون فهم الدين على أساس رؤية ميرزا مهدي الإصفهاني، أكو البعض يطرح فهم الدين على أساس رؤية أحمد بن زين الدين، شيخ أحمد بن زين الدين الأحساني، أكو البعض يقول لا مو بس شيخ أحمد أيضا سيد كاظم الرشدي على سبيل المثال. هناك من لا يقبل لا هذه الفكرة ولا هذه الفكرة ويطرح الدين برؤية أخرى. هذه المدارس الثلاثة كيف نشأت؟ نشأت من خلال عملية الاجتهاد، ولم تنشأ من خلال فوضى واختلال وما أشبه ذلك. الأمر الثالث الذي تتقوم به نظرية تعدد القراءات أن الحق لا يمكن حصره في اتجاه معين، بل جميع لا يمكن أن نقول هذه الفرقة على حق وبقية الفرق على باطل، بل الجميع يسير في الاتجاه الصحيح. ما دام حركة مبنية على الاجتهاد فالجميع يسير بالاتجاه الصحيح، وبالتالي كل هذه المدارس على حق. لا يمكن أن نقول أن المدرسة الشيخية باطل وأن نحن الذين لا نؤمن بالمدرسة الشيخية أن المدرسة الشيخية حق. واضح الفكرة؟ وهكذا بالنسبة إلى من لا يقبل بمدرسة التفكيك أن يعتبر رأيه هو الصحيح ورأي مدرسة التفكيك باطل. هناك من يقبل أسلوب ملا صدرة في فهم الحقائق، هناك من لا يقبل طريقة ملا صدرة في فهم الحقائق. كل هذه الطرق طرق اجتهادية، وبالتالي بما أنها طرق اجتهادية مبنية على الدراسات العلمية وعلى التحقيقات، فجميع هذه السلط المستفادة من هذه الأساليب الاستدلالية هي سلط مستقيمة وهي أمور حادة. طبعا هذه المسألة بحاجة إلى توضيحها أكثر، وإحنا الآن إن شاء الله نلحق على المناقشة. لكن ما هي الأدلة؟ شنو الأدلة على تعدد القراءات؟ ما هي الأدلة على تعددية الدين؟ هذا الشخص المعروف أنه طرح هذه المسألة، طرح عشرة أدلة، ذكر أن هذه الأدلة العشرة تدل على إثبات نظرية تعدد القراءات، يعني إثبات نظرية السلط المستقيمة، إثبات نظرية الحق المتعدد. شوفوا التعدد القراءات يعني شنو؟ يعني الحق المتعدد، يعني السلط المستقيمة المتعددة، وليس الصراط المستقيم الواحد، وليس الحق الواحد في مقابل الباطل المتعدد. نعم، هو بيقول احنا في الواقع، الواقع موجود في اللوحة المحفوظ
واحد،
هذا في اللوحة المحفوظ، لكن بالنسبة لنا كل ما هو موجود وهو هذا الحين اول دليل راح يبني القبض والبسط اللي طرحه. كل ما هو موجود هو فهمنا للدين وقراءتنا للدين، فهمنا للدين. اذا يعني لا يمكن أن نقول هناك فهم صحيح والبقية خاطئة، كل الأفهام يمكن أن نصفها بأنها صحيحة، كل الأفهام لها مشروعية، كل الأفهام مقبولة، كل المدارس صحيحة. فإذا يعني الحق، وهذا شوفوا لنا هاي النظرية لما تقول الحق يقول شوف الحق في نفسه واحد، وأنا خالص الحق بالنسبة إلينا متعدد، إذن الحقائق بالنسبة إلينا متعددة، لا يوجد حق واحد. الحق بالنسبة إليك حق بالنسبة إليك، مو الحق في نفسي، حق مثلا الشيخية الحق بالنسبة له شيء آخر، مثلا أصحاب مدرسة التفكيك الحق بالنسبة لهم شيء ثالث. نروح هذا على مستوى المذهب الشيعي، على مستوى المدارس المتعددة. الحق بالنسبة إلى الأشاعرة كذا، الحق بالنسبة لك كشيعي كذا 12، الحق بالنسبة للزيدية كذا، الحق بالنسبة للإسماعيلية كذا، الحق بالنسبة للحنابلة وهكذا. هناك حقائق متعددة، هذه كلها حق، يعني كلها حق بالنسبة إلى أتباعها، فإذا لا يوجد حق واحد. ولذا هو منتبه يقول له زين الواقع في نفسي، يقول أنا مو كلام الواقع في نفسي، أنا أتكلم الواقع بالنسبة إلى من يعتقد به، هو أمر متعدد. يعني هو في الواقع الفهم المتعدد، نعم الناس عندها فهم متعدد، لكن هو يريد يقول كل هذا الفهم المتعدد الواقع يعني مطابق للواقع، هذا احنا عم نناقشه. واضح الفكرة؟ بس هو شارح الفكرة أنا أعتقد فيها نوع من المغالطة طبعا. واضح؟ يعني احنا نبي نتكلم الواقع في نفسه معناه تعدد الحقيقة. زين السؤال، تعدد الحقيقة تقصد تعدد فهمنا للحقيقة؟ احنا ما نفهم غير هذا. ويقول لا متعدد، تعدد الحقيقة الواقع متعدد، الديانات الحقيقية متعددة. هني طبعا راح نشوف التناقضات. هو في أماكن معينة يقول الحق متعدد، وأيضا في نفسه يلتزم فيما بعد أنه في نفسه متعدد. في أماكن بعض كلماته الحق في نفسه متعدد، في بعض الأماكن يقول لا الحق بالنسبة إلينا متعدد. الآن راح نجي نشوف شنو الدليل على هذا. ذكر كما قلنا 10 أدلة. الدليل الأول نظرية القبض والبسط المعرفيين. وشلون نستدل بنظرية القبض والبسط؟ ذكر 3 أمور للاستدلال بنظرية القبض والبسط. النظرية الأمر الأول أن النصوص أو الأديان الإلهية رأس مالها هو عبارة عن أرضيتها للاستفادة، يعني الناس ميزته بأن فيه مضامين متعددة يمكن أن إمكانية استفادة المضامين المتعددة من النصوص. يعني بعبارة أخرى رأس مال الأديان الإلهية في تلك النصوص التي كلما نظرنا إليها وجدنا أنها تحمل مضمونا جديدا ورؤى تتناسب مع اختلاف الزمان والمكان. ولولا أن تلك النصوص فيها تلك الأرضية لأن يستنتج منها نتائج متعددة تتناسب مع المتغيرات لماتت تلك النصوص ولم اتصفت بالحياة. أنت الآن تقرأ النص القرآن هكذا قبل 1000 سنة تفهم بطريقة تتناسب مع ذلك الزمان، الآن تقرأ النص القرآني تفهمه بطريقة أخرى تتناسب مع هذا الزمان. قابلية النصوص للفهم المتعدد وقابلية النصوص للتفسيرات المتعددة الأمر الأول، أن النصوص لها قابلية ماذا؟ أن تفهم فهم متعدد. شنو الدليل؟ الواقع. الواقع شوف مثلا هاي الرواية مقبولة عمر بن حنظلة السيد الخوي يقول تفيد ولاية الفقيه في القضاء فقط. الإمام مثلا يقول مقبولة عمر بن حنظلة تفيد ولاية الفقيه العامة. النص إلى قابلية إلى هذه القابلية. الأمر الثاني، النصوص كلها صامتة وليس لها لسان يؤدي إلى فهمها إلا لسان التفسير. لا يمكن لأن يترتب الأثر على النص إلا بالتفسير، وبدون التفسير النص لا أثر له. فتأثير النص متوقف على التفسير، والمعرفة الدينية هي عبارة عن تلك التفاسير التي تتصف بأنها صحيحة تارة وخاطئة أخرى. فنحن غارقون في بحر كبير من التفاسير والاستنتاجات، ومقتضى بشريتنا هي هذه التعددية الهائلة، لأن لا يوجد بشر هو الإنسان المطلق الكامل المطلق. كل إنسان، أي فقيه، الآن أنت تجيب مثال حتى أوضح بعد كلامك، أنت تجي النائيني على عظمته عند تفسير، بعدين هذا التفسير يناقش السيد الفوري، يناقش الإمام، يناقش فلان، يناقش المحقق العراقي، يناقش شيخ محمد حسين الإصفهاني. نفس الشيء تجي إلى تفسير شيخ محمد حسين الإصفهاني، تفسير المحقق العراقي، تفسير الإمام، تفسير السيد الفوري. زين، مقتضى بشرية هؤلاء الفقهاء الوصول إلى تعددية التفسير. تعددية التفسير هي ظاهرة طبيعية مترتبة على بشرية المفسرين، وبالتالي بشرية المفسرين تقتضي التفسير المتعدد، وأن لا يكون لدينا تفسير واحد. ولا يمكن أن نقول أن تفسير النائني هو الصحيح، تفسير البقية غلط. ماذا يقول هالشيء؟ هذا ما يمكن. إذن لا يوجد تفسير مقدس وبعيد عن المسائلة، ولا يوجد تفسير نقول هذا هو التفسير الرسمي. ما في تفسير رسمي. البحث العلمي ما أقول مثلا نقول والله فلان وفلان وفلان من العلماء هذول تفسيرهم رسمي لا يمس، بقية العلماء يمكن أن نناقشهم، ما أكو تفسير رسمي. وبالتالي كل هذه الطرق ناتجة من النقص البشري، وبما أنها ناقصة فإذا لابد من التعددية. إذا كلها على وزان واحد، لا يمكن أن نحكم بأن كلها باطل، ولا يمكن أن نحكم بأن بعضها حق والآخر باطل. إذا النتيجة كلها تفاسير صحيحة، جميع هذه التفاسير هي تفاسير صحيحة وتخدم الحقيقة وتؤدي إلى الحقيقة. الأمر الثالث أن نصوص القرآن الكريم تشير إلى أن للقرآن ظاهر وباطن، وأن للقرآن بطون كثيرة، حتى بعض الروايات يقول يرتجع بطون القرآن إلى 70 بطنا، وتلك البطون الكثيرة لابد أن تكون في مقام الكشف والتحقيق والتفسير. فلا محالة أن نفس النص القرآني قابل للتغير للتعدد كما بينا في البداية، النصوص هكذا والتكثر، بل لا بد وأن نكون تعدديين دائما، لأن النص القرآني في أكثر من 70 وجه. النص القرآني بس باطل النص، غير ظاهر النص، فيه أكثر من 70 وجه. وهذا معناه أن عملية التفسير المتعددة مستمرة، وأن التعدد لا يقف عند حد، مضافا إلى أنه لا يمكن افتراض تفسير هو التفسير الرسمي وبقية التفاسير تفاسير ماذا؟ غير رسمية. إذن على هذه الأمور الثلاثة فلا بد أن ننتهي إلى أن تعدد القراءات شنو؟ هو الحق. الحق أن الحق متعدد، الحق هو حق متعدد. إما أن نلتزم بأن ما في حق، يعني أكو ثلاث فرضيات، إما نلتزم ما في حق، أو نلتزم بأن أكو حق والباقي باطل ما في معيار، لأن نلتزم بأن حق هذا الحق راح يكون ضايع، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى الحق. إما نقول أكو حق، أكو تفسير رسمي، فما عندنا تفسير رسمي حتى نقول هذا التفسير الرسمي هو الحق، بقية التفاسير باطلة. إذا ما في تفسير والتزمنا بأن الحق واحد، فالحق راح يصير مثل الملح اللي راح بالماي، ما يمكن الوصول إليه. فإذا بقي الفرضية الثالثة، وهو أن كل هذه التفاسير المتعددة بما أنها ناشئة من الاجتهاد، وبما أنها ناشئة من الاستدلال العلمي والبحوث العلمية، فجميع هذه المدارس المتعددة سواء كانت فكرية أو مذهبية أو دينية، فجميع هذه المدارس كلها على الحق. هذا مفاد هذه النظرية. هذا حاصل الدليل الأول. هذا واضح كلام فيه. هذا الدليل يمكن أن نناقشه إن شاء الله لو يسمح لنا. إحنا 49 ما أدري الآن الوقت، أتصور لازم نروح إلى مدرسة الأطفال. هذا الدليل دليل تفصيلي إن شاء الله غدا نناقش الدليل. إن شاء الله اليوم البحث واضح، غدا نذكر مناقشة هذا الدليل، ما هو الرد الذي يمكن أن نجيب به على هذا الاستدلال لإثبات تعددية القراءات ولإثبات صحة التعددية الدينية وصحة التعددية المذهبية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
التفكير فيه الشغل تستوعب